بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مولى يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا، أي أتاهما في الليل، والطرق هو الدخول في الليل، فقال: ألا تصليان؟ أي أيقظهما للصلاة، لصلاة الليل. فقلت: أي علي رضي الله عنه، يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا، كما قال الله: هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فمتى ما شاء بعثنا بعثنا، إذ أن الإنسان إذا مات تفارقه الروح مفارقة مع اتصال، ليس كمفارقة من انتقل من هذه الدار، من خرج منها، مفارقة الميت الموتى الكبرى. وجاء في الحديث: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي أن الإنسان في حال نومه يكون ميتا، ميتة صغرى، ميتة صغرى. وأيضا في الحديث الآخر: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذنني بذكره، مما يدل على أن الروح تفارق البدن مع تعلق في حال النوم، بحيث أن الإنسان لا يزال يتنفس، وإذا استيقظ استيقظ ردت عليه روحه. قال: فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مولى يضرب فخذه وهو يقول، أي تعجبا من هذا الرد: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإن كانت نزلت في الكفار، لكن لا مانع أن يستدل بعمومها في غيرهم لمن حصل منه جدالة وما أشبه ذلك. وفيه مصارحة علي لما عنده أو صحبه. قال الحافظ: وفيه منقبة لعلي رضي الله عنه حيث لم يكتم ما فيه عليه، حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل، حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي: أنفسنا بيد الله، لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل، أي متى ما أيقظنا الله قمنا صلينا. وينبغي الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تعينه على قيام الليل، من ذلك النوم مبكرا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويحيي آخره كما في حديث عائشة، ويتخذ له بعض المنبهات أو من يوقظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى عليا وقال: ألا تصليا مع ابنتي؟ وهذا من التعاون على البر والتقوى. وأيضا رحم الله امرأً قام فصلى ثم يقضى أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، إلى آخر الحديث. هذا من أدلة الإيقاظ، من أدلة التعاون على الطاعة. والإنسان يحمد ويشكر من أعانه على الخير. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم فتحصل لهم مشقة بذلك. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق ذلك عليه، فذرءا لحصول المشقة يترك العمل من المستحبات مع بيان أصله أن ذلك متعين عليه لأنه مبلغ للشرع. قالت وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما صلى سبحة الضحى نافلة الضحى قط، هذا على حد علمها، وإلا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، وجاء أيضا عنها أنها أثبتت ذلك، وجاء في بعض الحديث أنها نفت كما عندنا هنا، جاء عنها النفي وجاء عنها الإثبات، فيحمل أن النفي كان قبل أن تعلم ثم علمت فأثبتت، أما علمته برؤية أو إخبار فقد جاء أنها قالت كان يصلي الضحى أربعا وما شاء وإني لأسبحها عملا بالسنة، ولو لم تعلم ذلك ما فعلت. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، أي اللي صلى بهم صلاة التراويح ثلاث ليال. ففي الليلة الأولى جاء في بعض طرق الحديث أنه صلى في حصير، أي فراش جعل حصيرا حصر جزء غرفته، فصلى فيه فرآه بعض أصحابه فاقتدوا به من وراء ذلكم الحصير، وهو من أدلة الحائل بين الإمام والمأمومين، فإن كان يسيرا لا يؤثر مع سماع صوته أو رؤية شخصه. ثم في الليلة الثانية ثم الثالثة وفي الرابعة كثر الناس حتى امتلأ المسجد، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام حتى انفجر الفجر، وكان بعضهم يحصب الباب فقال لم يخفى علي صنيعكم، كما هنا أو جاء في بعضه لم يخفى علي صنيعكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم أي فيشق ذلك عليكم، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام. هنا قال فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، أو الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون قلبية، أي علم بذلك، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، وهذا من أدلة صلاة التراويح جماعة، فهي ليست من البدع كما قال الشيعة وبعض الناس، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى في أصحابه ثلاث ليال، وما يمنعه من الاستمرار إلا خشية أن تفرض عليهم. ثم اجتمع الصحابة على أدائها جماعة حين أمر عمر أبين أن يصلي بالناس فصلوا خلفه واستمر المسلمون على ذلك وإلى زمننا هذا. والشاهد من حديث علي قوله ألا تصليان، حثهما على صلاة الليل. والشاهد من حديث عائشة الأول أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو العمل مع أنه يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الناس، وقد ثبت أنه صلى الضحى عليه الصلاة والسلام، وعائشة هنا نفت ذلك قبل أن تعلم ثم علمت وأثبتت ذلك كما جاء في غير هذا الموطن، وأيضا هي حفظت على الضحى قالت وإني لو أسبحها. وفي حديث عائشة الآخر صلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ثلاث ليال وما منعه من الخروج إلا خشية أن تفرض عليهم، وكان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام في بقية الليال، ولا يعني أنه ترك قيام الليل. قال واختلف في المراد بقول كاسية وعارية على أوجه، أحدها رب امرأة أو نسمة أو نفس كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ثانيها كاسية بالثياب لكنها رقيقة، أي هذه الثياب لا تمنع إدراك البشرة، شفافة لا تستر العورة، عارية في الآخرة جزاء على ذلك، أي معاقبة في الآخرة، أي معاقبة في الآخرة بفضيحة التعري. ففيه نهي عن لبس ما يشف من الثياب. ثالثها كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. رابعها كاسية جسدها لكنها تشد به خمارها من ورائها، فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل، فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا أنسى زينه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.